بدليل أنه يزيده كل شهر أو كل سنة. ولكن الذي يظهر والله أعلم الجواز إن شاء الله. ليه؟ لأنه الأصل كما ذكرنا وليس في معنى المنصوص. هذا يختلف عن إما أن تقضي وإما إيه أن تربي، لأن إما أن تقضي وإما أن تربي هذا إذا كان يعني دينا في ذمته، سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع. يعني حتى لو كان ثمن مبيع، اشتريت سيارة ب100,000 إلى شهر، فلما جيت لأسلمها أو لما جاء ليطلبها واعتذرت قال إذن هي عليك بعد شهر 110,000، هو دين أو بدل قرض من باب أولى. لكن ما معنى الآن يعني الصورة التي معنى بيع وليست دينا، هو متفق على الزيادة، اتفقا على الزيادة قبل العقد، قبل أن يصبح دينا ودخل على بصيرة. والشارع لا يمنع من هذا، لأن في هذا تحقيق المصلحتين: مصلحة المشتري بالتأجيل، ولا شك أن التأجيل أنفع له من التنجيز، ولا لا؟ لأن قد لا يجد. مصلحة المشتري بإيه؟ بالتأجيل. ومصلحة البائع بالزيادة، لأنه لا يمكن أيضا أن يبيع سلعة مؤجلة بالثمن نفسه حالا، هذا عليه مضرة وعليه نوع خسارة. فلأجل مصلحة الفريقين يحكم بجواز المسألة إن شاء الله، خاصة وأنه لم يرد دليل يمنع منها. أما مسألة أنه جعل للأجل مقابلا فنقول ليس، تقدم الكلام في مسألة ضع وإيه وتعجل، أنه يعني لا مانع، ما كل أجل زيد في مقابلة من الثمن أو في المال لا يعتبر هذا ممنوعا، بدليل ضع وتعجل أسقط مقابل إسقاط بعض إيه الأجل. إنما المنهي عنه من الزيادة في الأجل في صورة معينة معروفة، وهي صورة الدين المؤجل. أما البيع المؤجل فلا مانع، ولو جعل في مقابل الأجل زيادة في الثمن فمثل هذا لا يمنع منه الشارع. يعني ما كل زيادة في الثمن مقابل زيادة في الأجل ممنوعة، لا، إنما الممنوع الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل، هذا هو الذي جاء النص بمنعه. وأما ما عدا ذلك فيبقى على الجواز، والمسألة فيها كلام كثير وتفصيل طويل، ولكن الراجح إن شاء الله المعمول به ما اختاره كثير محققين الجواز. نعم ذهب بعض العلماء وأيضا بعض المحققين إلى المنع وتكلموا في هذا، لكن نرجع إلى الأصل عند الاختلاف، عند تكافؤ الأدلة. هذا لو مثلا يعني كان في أدلة متكافئة، لو لم يكن هناك راجح ومرجوح، وقد علمنا أن الأصل في المعاملات الحل فيغلب الأصل، بعكس مثلا العبادات فإن المغلب فيها جانب الحضر، وبعكس مثلا الفروج المغلب فيها جانب الحضر، لكن المعاملات الأصل فيها الحل والتسامح واليسر. فلذلك إذا لم يكن في المسألة دليل قاطع أو راجح فحينئذ لا يقال بالمنع. نعم من اختار المنع وترجح له ورأى أن ذلك أورع وأدعى للورع في نفسه فهذا وما اختار، لكن لا يلزم به الآخرين، ولا يعني يعتبره منكرا يستحق الإنكار والتشنيع على فاعله، خصوصا في هذه المسائل التي ذكرت أمرها. ولا ينسحب هذا على كل مسألة خلافية، لأنه ما كل خلاف معتبرة والاجتهاد في مقابل النص، حتى لا يظن مسألة على إطلاقها. يدخل في عندنا مسألة الآن، وهي مسألة مشهورة من قديم، وهي مسألة العينة. العينة داخلة في بيوع الآجال المحرمة، وإن كانت مختلفا فيها ذهب إلى جوازها بعض الشافعية أو المذهب المعتمد عند الشافعية، لكن الجمهور على منعها. ولذلك تكلمت عنها في بيوع الآجال المختلف فيها. العينة، أولا لما سميت العينة؟ سميت العينة من العين، والعين هي إيه؟ النقد. العين النقد، يعني الدراهم والدنانير. الدنانير عادة ما تكون من الذهب، والدراهم من الفضة، والنقود الآن عين أعيان، لأن العين من الألفاظ المشتركة، من المشترك اللفظي، تطلق على الباصرة وتطلق على العملة تسمى، وتطلق على العين الجارية، تطلق على الجاسوس، وتطلق على العين يعني عين الإنسان التي تسبب بإذن الله المرض، تطلق على، فهي من قبيل المشترك اللفظي. مما تطلق عليه العين على العملة، على النقد، على النقد. فسميت العين من إيه؟ من العين، لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين، لا يقصد السلعة. أحد المتبايعين يقصد العين، وتعتبر العين العينة ذريعة إلى الربا، وهذا الربا ربا القرض، ربا القرض، القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر إيه؟ نفعا. وتقدم أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا أو فهو حرام. ثبت هذا عن جملة من الصحابة، ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، وثبت عن عبد الله بن سلام في البخاري وغيره. وقد ذكرت لكم بعض الأدلة في وقتها. كل قرض جر منفعة فهو ربا. أحيانا عليكم السلام يتوصل إلى القرض الذي يجر النفع بنوع من البيوع الصورية لا حقيقية، صورية لا حقيقية، لا تقصد حقيقة البيوع هذه، وإنما ليتوصل ويتوسط ويتوسل بها إلى القرض الذي يجر النفع. ومن ذلك بيع العينة، والراجح منع بيع العينة، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الصحيح الموافق للأصول الشرعية، وصح عن الصحابة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفسير العينة صح عن الصحابة. وإنما النهي عن العينة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند أبي داود، وأيضا عند ابن وعند الإمام أحمد بعض رواياته، وهو ثابت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الله أكبر. صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف أنه كنا في تذاكر هذا الحديث مرة، فقلت يعني لقد صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس اليوم بأذناب البقر. فقال أحد طلبة العلم وفيه دعابة، قال: يا ليتنا أخذنا بأذناب البقر، أخذنا بأذناب الكلاب، أجلكم الله وأكرمكم ومسجدهم ملائكة. فالناس اليوم، حال المسلمين اليوم، الله أكبر، يعني ذل ومهانة ورضا بالدنيا الدنية الفانية، فكتب عليهم هذا الذل ووسموا به هذا الذل، حتى أصبح المسلمون مع ما يقال إنهم يملكون مصادر الثروات ويملكون المضايق المائية والمواقع الاستراتيجية وقل إلى آخره، وعندهم ثروة بشرية وثروة يعني معدنية، وأصبحوا الآن من سقط المتاع، وأقل من يعني يرجع إليه ويسمع قوله في المحافل الخاصة والعامة، إن حضروا لم يستشاروا، وإن غابوا لم يفقدوا، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، فلله الأمر من قبل ومن بعد. والسبب ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه أول الأمر في جهاد، يضربون بأسيافهم يمينا وشمالا وتخفق رايات الإسلام فاتحة حتى وصلت النوبة ووصلت إلى أذربيجان وبلاد القرم والقوقاز، ووصلت إلى المحيط الأطلسي، ووصلت إلى الأندلس، ووصلت إلى فيينا، ووصلت، كان المسلمون في حالة من العزة والذلة مع